أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم يا أخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته. وما زلنا نتحدث عن سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها بنت رسول الله. وتحدثنا في الحلقات السابقة عن أهمية الحديث وبالذات في هذه المرحلة عن فاطمة الزهراء، لأن العنصر النسائي في المجتمع الإسلامي يعيش حالة غياب النموذج، غياب القدوة والأسوة. العدو واليهود والنصارى والأنظمة التابعة لهذا العدو تحاول بكل الوسائل تغييب النموذج والقدوة على نسائنا وصناعة نماذج متسخة أخرى، سواء كانت نماذج من الممثلين، من الممثلات والفنانات والراقصات، نماذج متسخة لا تنسجم مع كرامة المرأة ولا تنسجم مع إنسانية المرأة. والبعض الآخر قدم للناس نماذج دينية ولكنها ليست بالشكل المطلوب، وهذا شيء غريب جدا أن المدارس والجامعات في العالم الإسلامي مغيب الحديث فيها عن من؟ عن بنت محمد صلوات الله عليه وعلى آله، عن سيدة نساء العالمين، من قال فيها النبي صلوات الله عليه وعلى آله بإجماع كل المسلمين: فاطمة بضعة مني، من أرضاها فقد أرضاني، ومن أغضبها فقد أغضبني، ومن أغضبني أكبه الله في نار جهنم. بمعنى هذه المرأة وصلت في ذوبانها ومحبتها لله إلى أن أصبح رضاها رضا لله وغضبها غضب لله، يعني مرأة لا تعيش حالة الشخصنة وحالة العبودية لأهوائها ورغباتها ونزواتها. نستكمل الحديث عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ونتحدث عن جوانب مهمة في شخصيتها وأخلاقيتها ومواصفاتها الإيمانية، وكيف كانت فاطمة الزهراء. نتحدث حول قضية كيف كان تواضعها وبساطتها، رغم أنها في قمة الكمال المعنوي وفي قمة الكمال الخلقي والخلقي. هي كانت على أعلى مستوى فيما يتعلق بالكمال النفسي والأخلاقي والقيمي والمكانة الاجتماعية، بنت رسول الله، زوجة أعظم رجل بعد النبي محمد في هذه الأمة، بنت خديجة تلك المرأة المعروفة في المجتمع القرشي، سيدة نساء العالمين فاطمة سلام الله عليها، في قمة العلم والأخلاق، رغم أنها على أعلى مستوى في المكانة الأخلاقية وعلى أعلى مستوى فيما يتعلق بالجانب الخلقي، كانت في قمة الحسن والجمال الخلقي كذلك. مع كل هذا المواصفات هي لم تعيش حالة الغرور، لم تعيش حالة الغرور وحالة أن تشعر لنفسها بأنها مرأة مميزة ولا بد أن يكون لها وضعية خاصة ويكون لها امتيازات خاصة، لا، كانت تعيش حالة البساطة، البساطة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فكانت تعجن وتخبز وتغسل ملابسها وملابس أبنائها وزوجها، وتنظف بيدها، وتقوم ما تقوم بها المرأة البسيطة العادية، وهي بنت أعظم البشر محمد صلوات الله عليه وعلى آله. هناك رواية ذكرها الإمام المنصور بالله، هي تعبر عن حالة البساطة التي كان يعيشها فاطمة الزهراء. قالت: انطلق الإمام علي عليه السلام إلى رجل يعالج صوف، فقال له: هل لك أن تعطيني جزة من صوف تغزلها لك بنت محمد صلوات الله عليه وعلى آله؟ أتدي لي قليل من الصوف ذي، أديها لبنت محمد تغزلها لك، مقابل ويش؟ بثلاثة آصع من شعير، مقابل تدي لنا ثلاثة آصع من شعير. قال: نعم. فأعطاه الصوف والشعير، فقبلت فاطمة وأطاعت، وقامت إلى صاع فطحنته، صاع الشعير طحنته وخبزت منه خمسة أقراص. طبعا الإمام علي كان بيعينها في طحن الشعير، وكان الإمام علي نموذج رغم أنه مهمته خارج البيت هي أكثر، لكن كذلك كان يعين فاطمة الزهراء في بعض المهام المنزلية. هكذا كانت فاطمة الزهراء سلام الله عليها، هكذا كانت في بساطتها وتواضعها. طبعا الروايات كثيرة حول هذا الموضوع الذي يعبر عن بساطتها، ولكن احنا ما احناش في وارد التفصيل في الموضوع. هناك ايضا نموذج في علاقتها وثقتها بالله رب العالمين، وكيف كانت تعيش حالة الذوبان في الله والثقة بالله رب العالمين، أنها أشبهت مريم بنت عمران سلام الله عليها. عن جابر أن النبي جاع ذات يوم فطاف في منازل جميع أزواجه فلم يصب عند واحدة منهن شيئا، يبدو أنها ما لقي الشيء الذي يشبع جوعه. فأتى فاطمة فقال: يا بني هل عندك شيء آكله؟ إني جائع. فقالت: لا. يبدو أن فاطمة الزهراء تألمت حين لم تجد ما يلبي رغبة أبيها وأن ما يسد جوعه. خرجت بعثت جاريها لها برغيفين وبضعة من اللحم، وأخذت منها هذا الرغيف واللحم وضعتها على جفنها لها وغطتها وقالت: والله لأوثرن بها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله على نفسي ومن عندي. وكان طبعا في تلك الفترة كانت مرحلة فيها نوع من القسوة الاقتصادية والظروف الاقتصادية الصعبة، كانوا جميعا محتاجين إلى شبع من طعام. بعثت حسن وحسين إلى النبي بعد ما اشترت أخذت الخبز واللحم، فرجع إليها فقالت: بأبي أنت وأمي قد آتانا الله بشيء فخبأته لك. أخذ هذا الذي خبأته له وقال: هل أمي يا بنية؟ فكشفت عن الجفنة فإذا هي مملوءة خبزا ولحما، فقدمته إلى النبي فقال: من أين لك هذا؟ فقالت: يا أبتي هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فقال لها النبي: الحمد لله الذي جعلك يا بنية شبه سيدة نساء بني إسرائيل، فإنها كانت إذا رزقها الله شيئا فسئلت عنه قالت: هو من عند الله. فبعث إلى علي والحسن والحسين وجميع أزواجه وأكلوا حتى شبعوا. جعل الله بركة في هذا الأكل، جعل الله بركة في هذا الأكل. هكذا ينبغي أن تكون المرأة المؤمنة، تدرك النعمة أنها من الله رب العالمين وأن هذا الخير من الله رب العالمين. هذا مسألة مهمة، إيمانية مهمة جدا. وما بكم من نعمة فمن الله. طبعا أيضا كانت فاطمة الزهراء على مستوى علمي عالي جدا، وذكرنا في الحلقات السابقة كيف أن النبي جعل أم سلمة زوجة أم سلمة رضي الله عنها تقوم بفاطمة الزهراء بعد أن ماتت أمها خديجة سلام الله عليها. فأم سلمة كانت بتقول: لقد كنت أدل وأؤدب فاطمة، وكانت والله آدب مني وأعرف بالأشياء كلها. رغم أن كان سنها سن صغيرة، لكن كانت تعيش حالة نبوغ وفهم وذكاء ووعي ومعرفة رغم سنها الصغيرة، وكان حالة الأدب مؤدبة. كيف لا تكون مؤدبة وهي بنت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وبنت خديجة سيدة نساء العالمين؟ احنا نستطيع من خلال خطبتين لفاطمة الزهراء ذكرها المؤرخون والكتاب، نستطيع من خلال قراءة هذه الخطبة نفسها أن تستشف بالقدرة العلمية الهائلة لفاطمة الزهراء. هذا الخطبتين ادتها بعد أن حصلت المشكلة التي حصلت ما بين فاطمة الزهراء سلام الله عليها والصحابي أبي بكر حول قضية فدك، وبعد ما حصل في سقيفة بني ساعدة، وبعد أن الولاية بدلا من أن تكون الإمام علي انحرفت المسألة وأصبحت في اتجاه آخر. فاطمة الزهراء هي طبعا تألمت لهذا الموقف، حتى أن البخاري في كتابه بيقول: فهجرت فاطمة أبا بكر فلم تكلمه حتى توفيت، ولأجل ذلك دفنها علي زوجها ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر بحسب رغبتها. وذكروا المؤرخين بأنها ماتت وهي غاضبة على أبي بكر، وأمرت بأن لا يصلي عليها وأن لا يحضر في جنازتها، وأمرت بأن تدفن سرا. وكانت القضية على مرتبطة بمسألة فدك، ومرتبطة أيضا بقضية الولاية والخلافة الإمام علي، لأن فاطمة الزهراء كانت ترى بأن فدك قدرة مالية جعلها النبي بيد فاطمة الزهراء للمستقبل، وكانت تعين الإمام علي في عملية التصحيح وتوعية الجماهير، واعتبرت أن أبو بكر عندما أخذ هذه الأرض منها بمثابة تجريد من القدرة الاقتصادية. لها وللإمام علي، ولن يتمكنوا من تصحيح الوضع وتصحيح الانحراف الذي حصل في الأمة بعد موت النبي صلوات الله عليه وعلى آله، بعد موت النبي صلوات الله عليه وعلى آله. احنا نتحدث عن هذا، هنقرأ مقاطع طبعا من الخطبتين لأن الخطبتين طويلتين، ونلاحظ من خلال المقاطع تيها القدرة العلمية الكبيرة، القدرة العلمية الكبيرة لفاطمة الزهراء. يعني تصور لما تطلع عليها ما تفرق بينها وبين خطب نهج البلاغة، تلاحظ قدرة علمية كبيرة جدا. الخطبة الأولى لها في مسجد النبي صلوات الله عليه وعلى آله، لأن الإمام علي كان بيستخدم أيضا الجانب العاطفي، بيحرك فاطمة الزهراء لتوعية مجتمع المسلمين المهاجرين والأنصار أن يستوعبوا خطورة الانحراف، وأن ما حصل في سقيفة بني ساعدة هو الانحراف عن قول النبي في غدير خم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، خطير جدا. فاطمة الزهراء تحدثت، استفادت من مظلوميتها فيما يتعلق بفدك، وجعلت هذا المظلومية مدخل لها للحديث عن المظلومية الكبرى للأمة وللإمام علي والفاطمة الزهراء الذي هو الانحراف عن خط الولاية. عبد الله بن الحسن روى عن آبائه، وطبعا هذا ذكرتها الرواية كبعض الكتب أيضا، عندما دخلت فاطمة الزهراء إلى مسجد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ولاثت خمارها واشتملت بجلبابها وأقبلت في لمة من وأقبلت في لمة من اللي كانوا معها من قاربها وذويها ونساء قومها، تطأ ذيولها ما تخرم مشيتها، مشيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانوا الناس يشاهدوا مشيتها كانوا بيقولوا ما خرمت خطوتها تشبه خطوة رسول الله، حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم، فنيطت دونها ملاءة، وضعوا لها ملاءة ستارها أمامها، مش تخاطبهم من خلف ستار، فجلست ثم أنت أنة، أجهش القوم لها بالبكاء عندما شافوا أنتها، فارتج المجلس ثم أمهلت هنيئة حتى إذا سكن نشيج الجو القوم وهدأت فورتهم، افتتحت الكلام. شوفوا كيف بداية كلامها يبين لك معرفتها الكبيرة جدا فيما يتعلق معرفة الله. قالت: الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها، وسبوغ آلاء أسداها، وتمام منن أولاها، جمع عن الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب إلى أمثالها. شوفوا المنطقة العجيب دي، شوفوا الجزالة والقوة والبلاغة العجيبة دي. استمرت سلام الله عليها وبدأت تتحدث عن النبي محمد، وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله، اختاره قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اشتباه، واصطفاه قبل أن ابتعثه، إذ الخلائق بالغيب مكنونة، وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة، علما من الله تعالى، علما من العلم من الله تعالى، بمآيل آلة الأمور، وإحاطة بحوادث الدهور، ومعرفة بمواقع الأمور، ابتعثه الله إتماما لأمره، وعزيمة على إمضاء حكمه، وإنفاذا لمقادير حتمه، فرأى الأمم فرقا في أديانها، عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله مع عرفانها، فأنار الله بأبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ظلمها، وكشف عن القلوب بهمها. انتقلت طبعا، عاد الخطاب طويل، هي بتبين عظمة النبي. بعد التفتت لأهل المجلس وقالت: أنتم عباد الله، نصب أمره ونهيه، يعني مهمتكم أنتوا، أصبح الأمر والنهي بأيديكم، وحملة دينه ووعيه ووحيه. وبدأت تتحدث لهم عن النبي، ورجعت وصلت إلى قالت: فإن تلت قول الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف الرحيم، فإن تعزوه تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم وأخا ابن عمي دون رجالكم، ولنعم المعزي إليه فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة مائلا عن مدرجة المشركين. استمرت سلام الله عليها في توضيح لهم في خطبتها الطويلة، في خطبة طويلة جدا، ورجعت بعدها تدخل في موضوع الانحراف الذي حصل، وقالت فهيهات منكم وكيف بكم، وأن تؤفكون كتاب الله بين أظهركم، أموره ظاهرة وأحكامه زاهرة وأعلامه باهرة وأعلامه باهرة. استمرت في الحديث وبدأت تتحدث عن حالة الانحراف التي حصلت، وكيف أنها دخلت طبعا إلى مظلمتها هي، كيف عندما منعت من إرثها، ومثل ما قلنا لكم ما هي قضيتها الشخصية قضية إرثها ومردودها الشخصي، هي حولت فدك إلى وسيلة اقتصادية لإعانة الإمام علي في تصحيح الانحراف في الولاية الذي حصل. رجعت قالت، قال وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا، فحكم الجاهلية تبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فلا تعلمون بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحية أن ابنته بنت محمد بن عبد الله، كيف تحرموني من ورثه؟ أيها المسلمون، أغلب على إرثي يا ابن أبي قحافة، أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ بتخاطب أبو بكر، يعني أنت حق لك تورث أبوك وأنا مورث شبي، تمنعني من ميراث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا، أفعل عمد تركتم كتاب الله ونبثتموه وراء ظهوركم؟ إذ يقول وورث سليمان داود، وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا إذ قال فهب لي من لدنك وليا يرثوني ويرث من آل يعقوب، وقال وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال إن ترك خير الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، وزعمتم أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي ولا رحم بيننا، أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها؟ أم هل تقولون إن أهل ملتين لا يتوارثان، يعني أبي على ملة وأنا على ملة أخرى ما يحق لي ورثه، أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعموم من أبي وابن عمي؟ فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك. قالت خلاص خذتي قدك شي تأخذ حتى فدك مني والنبي أنحلاني إياها، قالت خذها أتلقاك يوم حشرك، فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون. فاطمة الزهراء دخلت في هذا الموضوع نفسه من مظلوميتها الخاصة، وبدأت تتحدث حتى عن مظلومية الأمة بشكل عام، مظلومية الإمام علي وعملية الانقلاب، وذكرتهم بقول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وبدأت تذكرهم، يعني تذكرهم بخطورة التغيير والانقلاب بهذه الطريقة، إنها خطورة كبيرة جدا، وخطورة أنتم عندما النبي صلوات الله عليه وعلى آله في آخر حياته يجمعكم كلكم ويطلع فوق أكتاب الإبل هو الإمام علي ويقول لكم إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، وترجع في الأخير تبتعدوا عن الإمام علي، تبعدوا الإمام علي وتتركوا الإمام علي سلام الله عليه. الموضوع ذو شجون في هذا القضية، موضوع ذو شجون. فاطمة الزهراء سلام الله عليها ادت أيضا خطبة أخرى في مرضها، وكانت في شدة المرض. بعدها انتقلت فاطمة الزهراء سلام الله عليها، بيقول السيد حسين قتلت كمدا وغيظا، طبعا غير صحيح ما يذكرها الأخوة الاثني عشري من أن عمر بن الخطاب اقتحم دارها وكسر ضلعها وأسقط جنينها، لا، هي قتلت كمدا وغيظا ألما وهي تشاهد جهود أبوها وزوجها بسير أدراج الرياح. صحيح أنه حصل حصار لبيتها وحصلت محاولة إحراق لبيتها ومحاولة إجبار الإمام علي على البيعة بالقوة، لكن لم تصل المسألة إلى المستوى الذي تحدثوا به بعض الأخوة الاثني عشرية. فاطمة الزهراء من شدة ألمها على الأمة مرضت أشد المرض وانتقلت إلى رحمة الله وهي في عز شبابها. تصوروا أنها انتقلت إلى رحمة الله وعادها في سن تقريبا 23 أو 24 أو 25 في هذا الحدود، عادها في عز شبابها، لأنها في الأخير امرأة، والامرأة ضعيفة وتتأثر مثل هذا الكوارث، بالذات أنها كارثة، بتشاهد كارثة على الدين أن يحصل مثل هذا الانحراف. الإمام علي تألم أشد الألم على فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وعندما ماتت دخل علي عليه السلام قبرها وهو بيقول: لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الممات قليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل. تألم الإمام علي ألم كبير جدا، وكان حتى يتحدث عن ألمه وهو يناجي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ويقول ليخاطب النبي: السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة في جوارك. قل يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي. قال: أنا ذاك الجلد لكن رقيت عندما شاهدت أحب الناس إلى قلبك وقلبي فاطمة الزهراء، انتقلت بهذا الطريقة ورق عنها تجلدي، إلا أن لي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تعز. قال: عاد بيواسيني قضية أنك أنت مت وأنت أحب إلى قلبي من عاد هذا الذي بيواسيني، قال: إن قد انتقلت أنت إلى رحمة الله وأنت أحب إلى قلوبنا جميعا. الإمام علي واصل ألمه، قال بيتكلم: إلا أن في التأسيلي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تعز، فلقد وسدتك في ملحودة قبرك وفاضت بين نحري وصدري نفسك، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فلقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة، أما حزني فسرمد. قال: خلاص حزني على فاطمة الزهراء يكون سرمد إلى أن أموت، وأما ليلي فمسهد، لن يهناني ليل بعد فاطمة الزهراء، وأما ليلي فمسهد إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم، وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها، فأحفيها السؤال واستخبرها الحال هذا ولم يطل العهد. قال: اسألها يا رسول الله عندما تصل إليك. هذا ولم يطل العهد ولم يخلو منك الذكر، والسلام عليكما سلام مودع لا قال ولا سائم، فإن أنصرف فلا عن ملالة. إذا انصرفت من عند قبريكم يا رسول الله يا فاطمة الزهراء، ما هوش إن قد مليت منكم، أنا أتمنى أن أجلس عند قبريكم طول عمري، وإن أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله به الصابرين، وإذا اللي حولي شاهدوني طولت من الجلوس عند قبريكم، ما هوش معنى أننا ما عاد وثقت بالله، أنا ما زلت واثق بالله رب العالمين. فالإمام علي كان في قمة المحبة، زوجة فاطمة الزهراء سلام الله عليها سيدة نساء العالمين، وكان يزور قبرها وبطريقة سرية، لأنه فاطمة الزهراء دفنت سرا كل أسبوع، وكان بيقوله بيزور قبرها: إلى الله أشكو لا إلى الناس، إنني أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب، أخلايا لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت معتب. فهكذا انتقلت فاطمة الزهراء سلام الله عليها سيدة نساء العالمين، هذه المرأة الطاهرة العظيمة انتقلت وهي غاضبة، انتقلت وهي متألمة، انتقلت وهي مريضة عليلة على هذا الظلم الذي حصل. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.